في العصر الحاضر. آلاف الفلسطينيين يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة في طوابير تمتد لعدة كيلومترات. أهالي جنوب لبنان يتوافدون إلى القرى الحدودية لليوم الثالث رغم محاولات الاحتلال ترهيبهم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي أن الإدارة الأمريكية على رأس القوى الشيطانية في العالم وهي تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة وتخضع بدورها لسيطرة القوى المالية الكبرى بالعالم. جاء ذلك لدى استقبال كبار المسؤولين الإيرانيين وممثلي وسفراء الدول الإسلامية بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف حيث هنأ سماحته المسلمين وجميع الأحرار قائلا إنه لا شك أن يوم المبعث هو عيد لجميع أحرار العالم. وشدد قيد الثورة على أن غزة أركعت الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح والمدعوم أمريكيا فيما فقد حزب الله قائدا فذا لكنه لم يهزم وازداد دفاعا وعزما بعد أن ظن الأعداء والأصدقاء أن حزب الله انتهى لكنه أثبت عكس ذلك. يواصل مئات الألاف من الفلسطينيين النازحين العودة إلى شمال وادي غزة سيرا على الأقدام أو في العربات عبر الشريعي الرشيد وصلاح الدين لليوم الثاني تواليا وسط أجواء فرحة وإصرار على إفشال مخططات التهجير. وقالت مصادر إعلامية إن آلاف النازحين بدأوا في وقت مبكر باستئناف رحلة العودة إلى مناطق سكناهم في محافظتي غزة وشمال غزة عبر طابور يصل إلى أكثر من 3 كيلومترات. ويوم أمس أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عودة 300 ألف نازح فلسطيني إلى شمال القطاع بعد السماح لهم بالعبور بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال احتجز مصابا أطلق النار عليه وعلى طاقم للإسعاف أمام مستشفى بمدينة طولكرم بالضفة الغربية. بدورها أفادت مصادر فلسطينية بإصابة صحفية بشظايا رصاص الاحتلال في محيط مخيم طولكرم كما أحرق جيش الاحتلال منزلا في مخيم جنين. وفجر اليوم تمكنت فصائل المقاومة من نصب عدة كمائن لقوات الاحتلال التي حاولت التسلل إلى داخل مخيم طولكرم من عدة محاور في وقت وصل فيه الاحتلال لليوم الثاني على التوالي عدوانه على طولكرم. أعلن الجيش اللبناني عن إصابة جندي وثلاثة مواطنين بعد تعرضهم لإطلاق نار إسرائيلي على طريق يارون جنوبي البلاد فيما أكد أن وحدات انتشرت في بلدة يارون ومروحين وبركة ريشة ومناطق حدودية أخرى. هذا ويواصل أهالي القرى الحدودية في جنوب لبنان التوافد إليها لليوم الثالث على التوالي على الرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي ترهيبهم في بعض المناطق. وقالت مصادر محلية إن أهالي عدة بلدات دخلوا مناطقهم في وقت سند فيه مواطنون من مختلف المناطق أهالي القرى الحدودية للدخول إلى قراهم وطرد الاحتلال منها. هاجم عشرات المتظاهرين في الكونغو الديمقراطية عدة سفارات أجنبية بالعاصمة كينشاسا منها السفارات الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا. وطلب المتظاهرون هذه الدول بمعارضة تقدم متمردي حركة M23 المدعومة من رواندا إلى مدينة غوما في شرق البلاد. وقال مصدر محلي أن متظاهرين أضرموا النار في السفارة الفرنسية فيما أطلقت شرطة الغاز المسيل دومو على المتظاهرين أثناء توجههم إلى السفارات حيث نهبوا وأضرموا النيران في أجزاء من مباني فيها مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على رواندا بشأن تقدم المتمردين. وحول المظاهرات في عاصمة الكونغو الديمقراطية والهجوم على عدة سفارات أجنبية نستمع إلى التقرير التالي.
الصراع المستمر في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية منذ عقود لم يهدأ إلى الآن، أحد أكثر النزاعات دموية منذ الحرب العالمية الثانية، حول المنطقة لساحة حرب تنخرط فيها مجموعات كبيرة من الفصائل المسلحة طرفاها الجيش الكونغولي ضد حركة M23 المدعومة من جارة الكونغو رواندا. وقدر عدد ضحايا النزاع ب6 ملايين شخص وتسبب بنزوح 250,000 شخص منذ مطلع العام الماضي حتى الآن. مسلحو حركة M23 دخلوا مدينة غوما بعد معارك مع القوات الحكومية، بينما أكد مسؤول في الأمم المتحدة أن العديد من الجثث ملقاة في الشوارع وأن المستشفيات مكدسة بالإصابات. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث رواندي قوله إن قوات جمهورية الكونغو الديمقراطية يائسة وتهرب، وإن المئات من الجنود عبروا الحدود إلى رواندا. على أثر الهجوم خرجت مظاهرات عارمة في عاصمة الكونغو الديمقراطية احتجاجا على ما يجري شرق البلاد بعد سيطرة حركة M23 على مدينة غوما الاستراتيجية. المتظاهرون أحرقوا العلم الأمريكي وأشعلوا النار في سفارات فرنسا ورواندا وبلجيكا وأوغندا لاتهامها بتأييد المتمردين، ورفضوا الأوضاع المتوترة في العاصمة كينشاسا في منح واضح لرفض التدخل الغربي في القارة السمراء وسرقة مواردها. من جانبها نددت الخارجية الأمريكية في بيان بالهجوم على غوما الذي شنته حركة M23، وشددت على احترام الولايات المتحدة لسيادة الكونغو الديمقراطية. الأمم المتحدة كانت حذرت من هجوم المتمردين الذي يثير مخاطر حرب إقليمية واسعة، وأعلن برنامج الغذاء العالمي توقف المساعدات الغذائية في محيط مدينة غوما، معربا عن قلقه إزاء نقص الغذاء. وحسب دبلوماسيين، من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأزمة في البلاد مرة أخرى اليوم.
وأخيرا أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن جهوزية بلاده لإرسال قواتها إلى غرينلاند ردا على التهديدات المتكررة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضمها للولايات المتحدة. وقال بارو إن نظرائه خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أعربوا عن دعمهم القوي للدنمارك وكانوا مستعدين للنظر في إرسال قوات إذا لزم الأمر. بدوره قال وزير الدفاع الدنماركي إن الحكومة ستخصص ملياري دولار لتعزيز الدفاع عن غرينلاند وبحر القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، مضيفا أن هذه التعزيزات تشكل المرحلة الأولى فقط، يليها وضع خطة إضافية بحلول الصيف المقبل. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الإدارة الأمريكية تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة في العصر الحاضر. آلاف الفلسطينيين يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة في طوابير تمتد لعدة كيلومترات. أهالي جنوب لبنان يتوافدون إلى القرى الحدودية لليوم الثالث رغم محاولات الاحتلال ترهيبهم. بهذا أحبتنا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه، كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد من خلال جولة أخرى بين رحاب نتاجات الشعراء من أهل المودة على مر العصور،
وكلنا رجاء بأن نقدم لحضراتكم ما يحظى بحسن متابعتكم وإصغائكم لما أعددناه لحضراتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا مشكورين.
إخوتنا أخواتنا في الله، الأشعار والقصائد التي سنطل عليها في جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي هي للشاعر هادي بن محمد بن حسن الشربتي، شاعر وباحث وناقد، ولد في كربلاء سنة 1931 من أسرة فقيرة، وكان جد هذه الأسرة حسن قد نزح إلى كربلاء من ديالة في مطلع القرن الثاني عشر الهجري، وكانت أسرته معدمة، فولد هادي فقيرا معدما، وقد مات أبوه وهو صغير، فعانى كثيرا من المشاق والصعوبات، لكن طموحه كان أكبر من فقره.
قال عنه الشيخ إبراهيم موسى الكرباسي: لم تقعده هذه الظروف القاسية ولم يمنعه انشغاله في المدرسة من مطالعته لفنون الأدب ودراسة دواوين الشعراء ليشغل باله وفكره من مسؤولية حياته اليومية التي وجد من ألوانها المعتمة ضروبا من القسوة والألم، وليكون بعيدا عن وادي همومه وأحزانه.
درس الشربتي مبادئ العلوم كالقراءة والكتابة في الكتاتيب، وحفظ القرآن الكريم في الصحن الحسيني الشريف، ثم درس في المدارس الرسمية وأكمل الإعدادية، وعمل موظفا في المؤسسات الحكومية.
قال عنه الأديب طه الربيعي: وكانت وفاة والده جعلته يعيش سنوات طفولته محروما من المال، وعلى الرغم من حرمانه الجاه والمال إلا أن أمه عزمت على أن تعوض ما فقده بالثقافة، وسعت بكل قواها على ذلك، فسعت إلى تعليمه القرآن الكريم وحفظته آيات كثيرة منه، ثم استكمل تعليمه في الكتاتيب وعلى يد الشيخ محمد أبو خمرة في الروضة الحسينية حتى عام 1942، حيث دخل المدرسة الابتدائية.
ورغم معوقات الحياة وشظف العيش الذي جعل الشربتي يترك مدرسته ويتوجه للعمل من أجل سد حاجة عائلته، إلا أنه واصل دراسته فحصل على البكالوريوس في القانون والسياسة من الجامعة المستنصرية ببغداد عام 1972 حتى عام 1973، وعمل بالمحاماة، وكان خلالها متواصلا مع نشاطه الأدبي، فقرأ الشعر العربي القديم والحديث، وتضلع باللغة، وتأثر بكبار الشعراء العرب.
أتقن الشاعر هادي الشربتي اللغة الفارسية، وكان ضليعا في الأدب الفارسي، وقد ترجم رباعيات الشعر الإيراني بابا طاهر عريان. كما اهتم الشربتي بالتراث والأدب الفولكلوري، وله بحوث ومقالات في هذا الفن نشرها في المجلات العراقية والعربية مثل التراث الشعبي والإذاعة والتلفزيون والمكتبة والعرفان. أما شعره فقد نشره في الصحف والمجلات، وجمعه في ديوانه أهازيج الجنوب. وكان الشربتي نشطا في حضور الأماسي الثقافية والندوات الأدبية التي تقام في كربلاء، وخاصة ندوة الخميس، وله علاقات صداقة وثيقة مع أدباء وشعراء المدينة.
وقال عنه الأديب الأستاذ محمد علي هدو: شاعر طريف ملأ الأجواء والمحافل ببديهته المعهودة ونكتته الظريفة ونقده الساخر لكل ما هو معوج من ظواهر المجتمع.
الشاعر عدنان الغزالي قال: شاعر مبدع فولكلوري يشار له بجمال الأسلوب المتميز والساخر، يحمل بين جنبيه روحا إنسانية شاملة.
وقال عنه الأستاذ غالب ناهي: هل هناك شعر أجدر من شعر الألم؟ فإذا تألم الشربتي فإنما ألمه من قلب كليم بلغ حده في المرارة والعذاب، وشعر الألم هو الشعر الصادق لأنه شعر القلب والعاطفة.
وقال عنه الدكتور عبود جودي الحلي: وجد هادي الشربتي في الشعر سلوه في غربته، حملها همومه وأشجانه، كما وجد في النجوم نديما في لياليه المشحونة بالبكاء والألم، وقد جعل الشعر بعض نفثات العشاق في التعبير عن أشواقهم.
توفي الشربتي في بغداد عام 1994، ودفن في مسقط رأسه كربلاء.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم،
وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأطائب، الشاعر هادي محمد الشربتي صورة صادقة لأسمى معاني البؤس، فقد قطبت في وجهه جميع ثغرات الحياة وسدت أبواب العيش أمامه، فاندفع وكله حماسة يصور مشاعره بأسلوب متين قوي ومعان حافلة بالروعة والسمو وبألفاظ تجلى فيها حسن التركيب، ومثلما لوعته الحياة فقد سخر منها ولم يعبأ بها، فقد عرف أديبا ساخرا طغت على أسلوبه الفكاهة، فقد كان خفيف الدم شفافا في تعامله مع أصدقائه يريد الخير لهم، وإذا ألقى طرفة نثرية أو شعرية فلا يملك السامع نفسه من أن يغرق في الضحك، فلم يكن رحمه الله يرى إلا مبتسما.
يمتاز شعر هادي الشربتي بواقعيته، حيث يغوص فيه إلى أعماق مشاعر الناس ومشاكلهم في غالب نتاجه، كما أنه طرق فنون الشعر كافة، والصفة الغالبة لشعره قوة السبك ومتانة اللغة مع سلاسة في اللفظ وتدفق في الأحاسيس. وكذلك يمتاز نثره بالسلاسة وغلبة روح الفكاهة عليه، ولا نعد الحقيقة إن قلنا إنه متوهج العطاء، أغنى حركة الإبداع بقصائده في المجالات كافة. نشر قصائده في مختلف الصحف والمجلات الأدبية الصادرة في العراق والوطن العربي، وقد توزعت القصائد وفق موضوعات مختلفة وأغراض شتى، فمن الحكم إلى النقد السياسي والاجتماعي إلى طرق أبواب الوطنيات والرثاء وما إلى ذلك.
ومن شعر هادي الشربتي قصيدة تحمل عنوان الإمام علي صوت الحق والحرية، يركز فيها على جانب الزهد والحرص على تحقيق العدالة والمساواة بين المسلمين في شخصية الإمام علي عليه السلام، وكيف كان هو نفسه يحقق العدالة على نفسه أولا ويعيش عيشة أفقر المسلمين حالا مبتعدا كل البعد عن مظاهر الترف والحرص على الدنيا والتعلق بها، وبذلك فقد شرف سلام الله عليه التاريخ بسيرته العطرة هذه التي لا نجد لها نظيرا، اللهم إلا عند ابن عمه قدوته في ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فلنستمع إلى الشاعر وهو يحدثنا في قصيدته عن صوت الحق والعدالة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
يكفيك بعض الذي أسديت من نعم للناس فانفجرت منهن أنهار. سلمان، بعض الذي أسديت موعظة قد ناله وإلى عمار مقدار. رحبت بالعسر في دنياك محتسبا وطوع كفك بيت المال دوار. الفقر عندك داء كنت تمقته، وأي داء كمثل الفقر ضرار. وكنت تحسبه كفرا فربما قد شط من وطأة الإملاق أخيار.
ولمت صاحب أيسار يعض على ما في يديه فإثراء وإفقار. والناس عندك في فيء سواسية فلن تميز إخوان وأصهار. كرهت نومك مبطانا، ومن عسر تضج بالجائعين الكثر أمصار. حزمت بطنك من جوع تشاركهم، وحشو رأسك فرط الجوع دوار. فالفيء عندك حق الناس كلهم، وأنت من بينهم يأتيك معشار. فأنت شرفت تاريخا برمته، إذ شرف الناس تاريخ وأخبار.
مستمعنا الكرام، حول شخصية الشاعر العراقي المعاصر هادي محمد الشربتي وتأثيرات هذه الشخصية على ما أنتجه قلمه من أشعار في أهل البيت سلام الله عليهم، ندعوكم للاستماع إلى ما أدلى به ضيفنا في هذا الصدد.
مستمعنا الكرام مرحبا، وأيضا أرحب بضيفي الكريم الأستاذ مصطفى علي الأكاديمي والناقد الأدبي من العراق. أستاذ مصطفى السلام عليكم، نرجو أن تسلط الضوء على شخصية الشاعر العراقي المعاصر هادي محمد الشربتي، وأن تبرز لنا تأثيرات هذه الشخصية على ما أنتجه من أشعار في أهل البيت سلام الله عليهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم لإتاحة الفرصة للحديث عن الشاعر الكبير هادي محمد الشربتي. الشاعر هادي محمد الشربتي، وهو واحدا من أبرز الشعراء الذين ارتبطت أعمالهم الأدبية بذكر أهل البيت عليهم السلام، ومن خلال قصائده يقدم الشربتي صورة شاعرية مركبة ومعقدة تتراوح بين الحب والتأثر الروحي من جهة، وبين الاحتياج والرفض للظلم والطغيان من جهة أخرى. يعتبر الشربتي أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما الإمام الحسيني عليه أفضل الصلاة والسلام، رموزا للإيمان العميق والمبدئية الثابتة في مواجهة الظلم. في قصائده يتسم الحب لأهل البيت بكونه تعبيرا عن ارتباط روحاني لا يستنفذ، وينبع من أعماق قلبه ليشكل جسرا بين الماضي والحاضر. فالانتماء لأهل البيت في شعره ليس مجرد حب ديني، بل هو تجسيد لروح الثورة ضد الظلم والانحراف السياسي. وكثيرا ما يستلهم الشربتي في أشعاره من واقعة كربلاء، ويعيد تجسيد مأساتها وكأنها تحدث في كل زمان ومكان، فهو يربط بين مأساة كربلاء ومآسي الشعوب المعاصرة في ظل القمع والاستبداد، وبالتالي يجعل من سيرة أهل البيت رمزا للمقاومة ضد الجور. وفي هذا السياق يعيد الشربتي تصور استشهاد الإمام الحسين عليه السلام من خلال كلمات تؤكد على قدسية المقاومة والشهادة في سبيل العدالة. ويمكننا القول أن شعر الشربتي عن أهل البيت يتمحور حول قيم النبيلة مثل الحرية والعدالة والمساواة والتضحية. هذه القيم تتجسد في صورة الشهادة. تناول هذه القيم كموضوعات تاريخية، بل يعيد إحيائها في سياق معاصر يمس الواقع الحياتي للمجتمع العربي والإسلامي. وهنا والجدير بالذكر أن يكثر الشربتي من استخدام الرمزية في قصائده، بحيث يتحول حادث تاريخي معين إلى رمز عام للقيم والمبادئ. رمز مثل كربلاء في شعره يتجاوز كونه حدثا تاريخيا ليصبح دلالة على كل معركة ضد الظلم. وأيضا الشربتي يعمد إلى تكرار بعض الكلمات والعبارات لتعزيز التأثير النفسي على المتلقي. هذا التكرار لا يعكس فقط مشاعر الحزن والأسى، بل يعبر أيضا عن التزامه العميق بقيم أهل البيت. يمكن أن نلحظ هذا في قصائد مثل يا حسين، حيث يتكرر اسم الإمام الحسين عليه السلام بشكل مكثف لتعميق الإحساس بالمصائب والنداء المستمر للحق. ينتمي هادي الشربتي إلى تيار شعري يتفاعل مع التراث الديني الشيعي بعمق. في قصائده لا يقتصر على تصوير الشخصيات التاريخية، بل يتوجه إلى الجوهر الروحي. غالبا ما يستخدم الشربتي الحسيني عليه السلام كرمز للثورة المستمرة ضد الاستبداد في مختلف الأزمان. تتراوح إشاراته بين الرثاء للحسين وبين الدعوة لإحياء ذكرى كربلاء كأداة للتحفيز على الإصلاح المجتمعي والديني. الزهراء والإمام علي عليهما السلام إلى جانب الإمام الحسين. يولي الشربتي اهتماما خاصا للأم البتول رضوان الله تعالى عليها فاطمة الزهراء والوصي الإمام علي عليهما السلام. يرمز لهما في شعره كأيقونات للعدالة والمقاومة التي لا تفقد قيمتها عبر الزمان. فالشربتي في قصائده يبرز موقفهما العادل والإيماني في مواجهة التحديات، ويجعل من سيرة حياتهما طريقا للاتباع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، الأستاذ مصطفى علي الأكاديمي والناقد الأدبي من العراق شاكر حضوركم معنا.
أجمل وأعطر تحية نقدمها لحضراتكم أحبتنا الكرام عبر برنامج شعراء أهل المودة الذي تتابعه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع شكرنا الجزيل لضيف الحلقة. وندعوكم أحبتنا الكرام لمتابعة والاستماع إلى ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة.
مستمعين الكرام، قال شاعرنا هادي محمد الشربتي من قصيدة في ذكرى مولد الإمام الحسين عليه السلام، يذكر فيها فضائل هذا الإمام ومقامه عند الله سبحانه وتعالى ككونه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصاحب الخصال الرفيعة والنسب الطاهر والمولود من الأرحام الطاهرة والأصلاب الشامخة.
لقد عاد باليمن ذكرى الحسين، لقد عاد باليمن ذكرى الحسين، فأنعش مقدمه خاطري. وأي فتى كابن بنت الرسول تخلد من زمن غابري، ومن مثله في رفيع الخصال وفي نسب الخالد الظاهري.
تكون في رحم خير النساء ومن صلب حيدرة الطاهري، رعته الحرائر من مريم إلى أم موسى إلى هاجر. فيا ليلة فيك هب النداء من الخلد في عدنها العامري، إلى الأرض ينهى بيوم الحسين وفضلا على المنتهى فاخري.
أحب أنا أعزائنا متابعين الأطائب، كل الشكر والتقدير لحضرتكم على ما عودتمونا عليه من طيب متابعة وحسن إصغاء.
حتى نعود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، لكم منا أطيب المنى.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة اخترناها لكم من يوميات أهلنا الصامدين في غزة العزة. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. سارة ويسرى. بين أنقاض آلاف الأبنية التي هدمتها وحشية الحداثة الغربية، هناك في واد سحيق من جغرافيا الأخلاق لدى إنسان القرن 21، تشق قافلة النازحين الجرحى والجوعى المنهكين من أهل غزة طريقها نحو جنوب القطاع، عسى أن تجد مأمنا لها من وحشية دلوعة الغرب التي سموها إسرائيل. ولا مأمن، تركوا وراءهم البيوت والمدارس والمساجد مهدومة على أحلامهم وأجساد أحبتهم ممن لم تمهلهم آلة القتل الإسرائيلية لانتشالهم. كل هذا والعالم المتحضر من حولهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. من بين آلاف النازحين كانت أختان صغيرتان، سارة ويسرى، تسيران مع أمهما قاصدتين بيت خالتهما التي ما زال بيتها قائما، لم تهدمه قنابل الكيان الأمريكية بعد رغم تصدعاته الشديدة. فما إن وصلوا البيت حتى استقبلتهم الخالة بكل حفاوة وأرشدتهم إلى الغرفة التي خصصتها لهم. ماما، أكاد أموت من الجوع. بهذه الكلمات همست يسرى الصغيرة في أذن أمها بعينين مغرورقتين، وكذلك كان حال سارة البنت الأكبر، لكن هاجسها الأول رغم الجوع هو شيء آخر، ولذا قالت: ماما، هل يعلم بابا أننا هنا؟ هل سيأتي إلى هنا؟ لقد اشتقت إليه كثيرا. ضمت الأم بنتيها إلى صدرها ثم قالت ليسرى: سأحاول أن آتي لكما بشيء نأكله معا. ثم التفتت إلى سارة وقالت: بابا ما زال في الشمال يا حبيبتي، إنه مع رفاقه في الأنفاق ليحارب جند اليهود وينتقم لصديقاتك الشهيدات، سيعود إلينا بعد أن ينتصر يا حبيبتي، اطمئني. لم تمر سوى لحظات من سكون الأختين في أحضان أمهما الدافئة حتى سمعنا صفيرا شيطانيا ملأ الفضاء، تلاه انفجار مهيب حول كل شيء إلى تراب ولهيب ودخان. أشلاء الشهداء تنتشر في كل مكان، الجدران مكسوة ببقع الدماء المتناثرة، صرخات الاستغاثة وطلب الإسعاف تتعالى، صرخت سارة هي أيضا تطلب النجدة، ركضت مع الراكضين لكنها انتبهت لنفسها فتوقفت، تلمست جسمها فلم تجد عليه إلا بعض التراب، نفضت التراب عن ملابسها. يا إلهي، لم أصب حتى بجرح صغير، شكرا يا الله، ولكن أين أختي يسرى؟ أين أمي؟ الكل من حولها يركضون ويصرخون، فركضت معهم ثم صرخت: يسرى! يسرى! إنها هناك تتلفت بحثا عمن يناديها. نادتها ثانية فالتفتت إليها ورأتها، ركضت الأختان نحو بعضهما، ولما التقتيا ضممن بعضهن إلى بعض وكأنهن قد افترقتا منذ سنين. يسرى، أنت بخير يا أختي؟ مررت سارة يديها على كل جزء من جسم يسرى بحثا عن جرح أو إصابة، لكن لا شيء. حمدا لله على سلامتك يا حبيبتي، حمدا لله، ولكن أين ماما؟ أرهفت يسرى سمعها قليلا ثم قالت: أسمع صوتها، إنها تطلب النجدة. لم تمضي سوى ثوان حتى أصبحت الأختان قرب أمهما، صوتها يأتي من تحت أنقاض البيت الذي كانوا فيه. تسمرت سارة في مكانها، فقد تبادر إلى ذهنها حقيقة مريبة. أمسكت بيد أختها التي كانت تصرخ وتطلب النجاة لأمها دون مجيب. أظنهم لن يسمعوك يا يسرى. سمعت يسرى كلمات أختها فالتفتت إليها وحدقت في عينيها المتلألئتين بالدموع. شحب لون يسرى لأن ذات الحقيقة المريبة التي تبادرت إلى ذهن سارة سكنت الآن ذهنها هي أيضا. أمسكنا بيد بعضهن وقررتا أن يكونا عند أمهما تحت الأنقاض، فكان لهما ذلك. مر يومان على الأم وهي عالقة تحت الأنقاض تنزف دما عبيطا من جرحها العميق، وتذرف دموعا حارقة على بنتيها الشهيدتين بين يديها. الآن وقد نشفت عروقها وخارت قواها، أسبلت اليدين ومددت الرجلين وشهقت شهقة حررت روحها من جسدها المنهار، رأت بنتيها سارة ويسرى اللتين كانتا تنتظرانها في عالم الملكوت. ضمتهما إلى أحضانها بحرارة لتعوض عن كل الفراق والألم الذي عاشته لفراقهما في الحياة الدنيا. نظرت سارة إلى عيني أمها وقالت لها بلغة العيون لا بلغة اللسان: وماذا عن أبي يا أمه؟ أخذت الأم بأيدي بنتيها، وبمجرد أن قررنا أن يكن عند أبي سارة كنا هناك. أبو سارة منهمك في إعداد 4 صواريخ ليطلقها نحو مستوطنات الصهاينة في غلاف شمال غزة. أرواح زوجته وطفلتيه سارة ويسرى تنظر إليه. قد بلغه نبأ استشهادهم، كان يستشعر حضور أرواحهم عنده. سارة ويسرى تنظران إليه بكل فخر، تهمس يسرى في أذن أختها: ليته كان معنا ليكون مرتاحا فرحا مثلنا. فردت عليها سارة: سيأتي إلينا لكن بعد أن ينتصر. الصواريخ جاهزة للإطلاق. همست أم سارة فسمعها زوجها بأذن القلب: بسم الله وباسم شهداء غزة، أطلق النار على قاتلنا، أطلق النار يا أبا الشهيدات. شقت صواريخ أبي سارة عنان السماء تصرخ بوجه العالم: إن العزة لن تفارق غزة. أثلج الله قلوب المؤمنين المجاهدين وكل شعب فلسطين وأهلنا الأبطال في غزة بزوال ما تسمى إسرائيل. أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. قال عليه السلام في صفة الملائكة: قد استفرغتهم أشغال عبادته، ووصلت حقائق الإيمان بينهم وبين معرفته، وقطعهم الإيقان به إلى الوله إليه، ولم تجاوز رغباتهم ما عنده إلى ما عند غيره، قد ذاقوا حلاوة معرفته، وشربوا بالكأس الروية من محبته، وتمكنت من سويداء قلوبهم وشيجة خيفته، فحنوا بطول الطاعة اعتدال ظهورهم، ولم ينفد طول الرغبة إليه مادة تضرعهم، ولا أطلق عنهم عظيم الزلفة ربق خشوعهم، ولم يتولهم الأعجاب فيستكثر ما سلف منهم، ولا تركت لهم استكانة الإجلال نصيبا في تعظيم حسناتهم، ولم تجري الفترات فيهم على طول دؤوبهم، ولم تغض رغباتهم فيخالفوا عن رجاء ربهم، ولم تجف لطول المناجات أسلات ألسنتهم، ولا ملكتهم الأشغال فتنقطع بهمس الجؤار إليه أصواتهم، ولم تختلف في مقاوم الطاعة مناكبهم، ولم يثنوا إلى راحة التقصير في أمره رقابهم، ولا تعدو على عزيمة جدهم بلادة الغفلات، ولا تنتضل في هممهم خدائع الشهوات. قد اتخذوا ذا العرش ذخيرة ليوم فاقتهم، ويمموه عند انقطاع الخلق إلى المخلوقين برغبتهم، لا يقطعون أمد غاية عبادته، ولا يرجع بهم الاستهتار بلزوم طاعته، إلا إلى مواد من قلوبهم غير منقطعة من رجائه ومخافته. لم تنقطع أسباب الشفقة منهم فينوا في جدهم، ولم تأسرهم الأطماع فيؤثر وشيك السعي على اجتهادهم، لم يستعظموا ما مضى من أعمالهم، ولو استعظموا ذلك لنسخ الرجاء منهم شفقات وجلهم، ولم يختلفوا في ربهم باستحواذ الشيطان عليهم، ولم يفرقهم سوء التقاطع، ولا تولاهم غل التحاسد، ولا تشعبتهم مصارف الرياب، ولا اقتسمتهم أخياف الهمم.
ناشحا صفاء بغارح راء
في فلك الشهود.
أتم له الضياء بوجنتين فقد ألفا
بالقبس الفريد.
تفتحت السماء وكان يرنو لها في الغار بالحذر الشديد.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الإدارة الأمريكية تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة في العصر الحاضر.